بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء من لا تحل له الصدقة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سفيان بن سعيد حا قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه، وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. قال رحمه الله: وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم. ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة: من لا تحل له الصدقة. والحديث الوارد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن تولى توزيع الصدقات والزكوات أن يراعي حاجة المحتاج، وأنه لا يجوز صرف زكاته إلى من كان غنيا، والمراد بالغنى الكفاف. وقد قدمنا في وصف الفقر والمسكنة أن الله جعل الزكاة لهذين الصنفين لوجود الحاجة، فإذا كان الشخص عنده كفاية فلا يجوز دفع الزكاة إليه، فلو كان قوام عيشه وكفاية مؤونته بألف وعنده الألف فما فوق لم يجز له أن يأخذ الصدقة، ولم يجز له أن يسأل الناس، ولم يجز له أن يأخذ الصدقة بنوعيها، سواء كانت صدقة واجبة وهي الزكاة أو كانت صدقة نافلة، لأنه غني فلا تحل الصدقة له ولا تحل المسألة. ووجه الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث على المسألة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل، كما سيأتي في الحديث الآخر أيضا أن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. وقوله ذي مرة سوي، ذو المرة اختلف فيه، لأن العرب تطلق هذا الأمر تطلقه على عدة إطلاقات، ولذلك اختلفوا في قوله تعالى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. فقال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ذو مرة أي وجه حسن أو صورة حسنة. فيوصف من كان حسن الوجه وحسن الصورة بهذا الوصف. وقيل في تفسير الآية الكريمة: ذو مرة فاستوى أي ذو قوة. وهذا التفسير قال به مجاهد بن جبر وقتادة رحمهم الله. وقيل ذو مرة ذو عقل وذو نظر حسن، وهو قول بعض المفسرين. والشاهد من هذا أنه يطلق بمعان، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا أحد الأمرين: إما القوة أي عنده قوة بحيث يستطيع أن يعمل وأن يتكسب، فلا يجوز له السؤال ولا تجوز له الصدقة. وإما أن يحمل ذو مرة، وهو القول الرابع في تفسير الآية أيضا لبعض العلماء، على أن المراد به كمال الخلقة، فقالوا إنه يحمل على كمال الخلقة بمعنى أنه ليست عنده عاهة أو شيء يعيقه عن العمل ويمنعه من التكسب. والأقوى حمله على القوة. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، أن ذي المرة أي ذي قوة، وسوي سوي الخلقة، وحينئذ التأسيس أولى من التأكيد. وهذا أصل عند العلماء في معاني الكتاب والسنة، أنه إذا ترددت الآية الكريمة أو تردد الحديث بين معنيين، أحدهما يفيد تأسيسا والآخر يفيد تأكيدا، حمل على المعنى الذي يفيد التأسيس لا على المعنى الذي يفيد التوكيد، لأنه تكرار. وعلى هذا فلو قلنا فيكون المراد بالحديث أنه لا يحل للشخص الذي أعطاه الله عز وجل قوة وقدرة على العمل، وأعطاه أيضا استواء في خلقته بحيث لا عائق في خلقته يمنعه من التكسب، لا يحل له أن يسأل الناس ولا يجوز له أن يأخذ الصدقة. وفي هذا الحديث دليل لما ترجم له المصنف من حيث الأصل، أن الزكاة لا تحل للقادر على وجود الغنى والكفاية، والقادر على وجود على طلب الكسب كسب عيشه ومن تلزمه نفقته. وقوله عليه الصلاة والسلام لغني، الغنى يطلق بمعنيين، يطلق بمعنى الكفاية، فتقول هذا يغنيني بمعنى يكفيني، وأصبت غناء أي كفاية. ويطلق الغنى بمعنى اليسار وسعة المال وكثرته، فتقول فنان غني أي عنده مال كثير. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الأول، لا تحل الصدقة لغني أي من عنده كفاية. وإذا قيل من عنده كفاية وعنده غناء، فإن هذا راجع إلى نفسه ومن تلزمه نفقته. فقد يكون عنده الكفاية لنفسه، ولكن ليس عنده كفاية لولده وزوجه ومن تلزمه نفقته، فهذا غني لنفسه لكنه محتاج بالنسبة لمن تلزمه مؤونته. فالمراد بكونه غنيا أي غنيا في نفسه ومن تلزمه مؤونته. فلو كان مثلا عنده عائلة وأسرة، وهذه العائلة والأسرة تحتاج إلى نفقة في اليوم بمئة ريال، وعنده خمسون، فحينئذ يكون مسكينا، لأنه أصاب بعض كفايته، وينظر إلى نفسه ومن تلزمه نفقته. فليس المراد بقوله لغني أي غني في حق نفسه فقط، بل في حق نفسه ومن تلزمه نفقته. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يصون نفسه عن التعرض للصدقات وسؤال الناس، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا تحل، هذه الصيغة تعتبر عند العلماء من صيغ التحريم. فصيغ التحريم عند علماء الأصول منها قول النص بالتحريم، كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وكقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد تأتي بصيغة نفي الحل، كقوله عليه الصلاة والسلام هنا لا يحل، لا تحل، إن الصدقة لا تحل. ونفي الحل عن الشيء يدل على حرمته، ومن هنا يحرم على من كان عنده غناء وكفاية أن يأخذ من الصدقات. فإذا أعطيت الصدقات يقول أنا عندي غناء، فإن علم صاحب الصدقة وأعطاه فحينئذ هو في حق مثله أشبه بالهدية والعطية، فيقبلها، لأنه إذا جاءه الشيء من غير مسألة ولا استشراف أخذه. لكن لو أن شخصا وضع هذه السفرة أو هذا الطعام قاصدا به المحتاج أو قاصدا به الفقير، أو حمل طعاما إلى قوم بقصد أنهم مساكين ومحتاجون، فحين أنهم مساكين ومحتاجون فلا يجوز له أن يأخذ ولا أن يأكل من هذا الطعام، لأنه لا يحل له أن يأخذ على هذا الوجه. وحمل المصنف رحمه الله الحديث على المسألة، والمسألة شيء وأخذ الصدقات والزكوات شيء آخر، فالمسألة أشد، بمعنى أن صاحب المسألة يتعرض للناس ويطلب من الناس، وحينئذ الأمر في حقه أشد، وهذا ما سيذكره في الحديث الذي يلي هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر الشعبي عن حبشي بن جنادة السلولي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة: أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع، ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم، ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر.
هذا الحديث سيذكر المصنف رحمه الله ضعفه، لأنه من رواية مجالد بن سعيد الكوفي وهو ضعيف، وقد تفرد بالحديث، وإن شاء الله كما بينا غير مرة أن الكلام على رجال الترمذي سيكون عند شرح كتاب العلل آخر هذا الكتاب المبارك، نسأل الله أن يبلغنا ذلك وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وقد ذكرنا أن الأحاديث الضعيفة يذكرها العلماء وهي على نوعين: ضعيف مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا تحل روايته إلا لبيان ضعفه ولا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعيف يقبل التحسين ويمكن أن ينجبر، وقد يوجد ما يشهد لثبوته وصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يذكره العلماء رحمهم الله. وقد يكون ضعيف السند لكنه صحيح المتن، بمعنى أن مضمونه صحيح، دلت الآيات والأحاديث على صحته، صحة معناه، ولذلك يقولون ضعيف الإسناد صحيح المتن. وعلى هذا فالعلماء رحمهم الله حينما يذكرون الأحاديث الضعيفة التي تقبل التحسين، كم من أحاديث ضعفها الأوائل ثم لما طبعت المخطوطات وكشفت المسانيد والآثار وجدت لها أسانيد تدل على صحتها وثبوت نسبتها. ولذلك كما نبه الحافظ ابن كثير وغيره رحمه الله من الأئمة أنه كان بعض العلماء يتورع حتى في تضعيف الحديث، فكان يقول هذا الحديث ضعيف من هذا الوجه، ويخص الضعف بالوجه الذي فيه الراوي الضعيف، خشية أن يكون هناك شاهد أو يكون هناك حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإطلاق التضعيف على الحديث كله كانوا يمنعون منه، يمتنع منه بعض المتقدمين من الأئمة رحمهم الله. وعلى كل فهذا الحديث ذكر فيه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، وحجة الوداع وحجة الوداع هي التي ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ووصفت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتحها بقوله: أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا. فشعر الصحابة رضوان الله عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم عرفة كلام المودع، وأن الله سبحانه وتعالى سيختاره إلى جواره، وأنه عليه الصلاة والسلام قد أحس بدنو أجله، ولذلك وصفت هذه الحجة بحجة الوداع، وهي التي حجها، هي الحجة الوحيدة التي حجها عليه الصلاة والسلام بعد هجرته، وأما قبل الهجرة فحج قيل أكثر من مرة، ومنها المرة التي وقعت فيها بيعة العقبة المشهورة، لكن بعد هجرته لم يحج إلا حجة واحدة وهي هذه الحجة، وأوصفت بذلك لما ذكرنا لاشتمالها على توديع عليه الصلاة والسلام الصحابة، وهو واقف بعرفة جملة حالية، أي أنه جاءه والحال أنه واقف بعرفة صلوات الله وسلامه عليه، وكان وقوفه بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، فلما زالت الشمس ركب عليه الصلاة والسلام ناقته القصواء واستبطن الوادي ووقف ببطن وادي عرنة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ثم خطب الناس. وهذا الوقوف وقع ثم صلى عليه الصلاة والسلام، ثم أذن بالصلاة، ثم أمر بلالا فأقام، ثم صلى بالناس الظهر، ثم صلى بهم العصر جمعا وقصرا، ثم ركب ناقته عليه الصلاة والسلام إلى أن استقبل الصخرات تحت جبل إلال المعروف، ثم استقبل القبلة ووقف. هذا موقف عليه الصلاة والسلام بعرفة، كان بعد أن صلى بالناس الظهر والعصر وخطب خطبته صلوات الله وسلامه عليه، فجاء هو واقف وأخذ بردائه وسأله رداءه، وكان عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وكان أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. تصور هذا القول البليغ من هذا الصحابي الذي بلغ الشأن العظيم في اللسان العربي المبين، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير، ليس بالشر، بالخير، من الريح المرسلة. تصور الريح الشديدة العاتية إذا أرسلت كيف تكون قوتها فيما تحمل وما تدفع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في كرمه وجوده ما سئل شيئا إلا أعطاه صلوات الله وسلامه عليه، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلوات الله وسلامه عليه، وأعطى الناس فأغناهم بعطاء الله عز وجل، وكان لا يسأل شيئا في يده صلوات الله وسلامه عليه إلا أعطاه، كما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يدخر شيئا من الدنيا عن أمته صلوات الله وسلامه عليه، وأعطى الوادي من الغنم، وأعطى المئة من الإبل، وأعطى صلوات الله وسلامه العطاء، حتى رجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فقد أتيتكم من رجل لا يخشى الفقر. وصفة الكرم صفة كمال، والكرم من شيمته عليه الصلاة والسلام، لأن الله جبله على كمالات، على الكمالات في خلقه وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، فكمل الله عز وجل أخلاقه فكان كريما. فجاء وهذا الأعرابي وهو واقف، تصور إمام الأمة وقائدها والأنظار والأبصار مرتفعة إليه، وهذا الأعرابي يأتيه. وكان عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث زيد رضي الله عنه في إحرامه أنه أحرم في ثوبيه، لبس عليه الصلاة والسلام ثوبين، إزار ورداء، الرداء لأسفل البدن والإزار لأسفل البدن، والرداء على كتفي عليه الصلاة والسلام لأعلى بدنه. فتصور وهو واقف أمام الناس ويأتي ويسأله رداءه، وهذه المسألة من الأعراب إما أن تكون وقعت منه للحاجة والفاقة، وهذا بسبب قلة العلم، والمسألة تعمي صاحبها، ما يستطيع يعني صاحب الحاجة كالأعمى، فأي شيء يجده يتشبث به، خاصة إذا كان عنده عائلة وعنده ظروف. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مبخلة، أي يعلم الإنسان الجبن ويعلمه الخوف وهو شجاع، لكن حينما يتذكر أن وراءه أطفالا أو ذرية ضعيفة فإن هذا يؤثر فيه. فقد يكون الأعرابي من شدة ما هو فيه ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده الذهب ولا الفضة، وما كان عليه الصلاة والسلام ليمسك شيئا من الدنيا، حتى إن أبا ذر رضي الله عنه خرج معه ذات يوم قال خرجت أسير وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بقيع الغرقد وكان غربي المسجد، قال فقال يا أبا ذر أترى الشمس، أترى أحدا، أترى أحدا؟ فنظرت إلى الشمس. يقول أبو ذر رضي الله عنه نظرت إلى الشمس، لأن هذا الكلام كان في آخر النهار، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعثه إلى جبل أحد، وأحد بعيد عن المدينة ما لا يقل عن 3 كيلو في القديم، لأن المدينة كانت صغيرة. قال فنظرت إلى الشمس، لأنه كان قبل المغرب، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد حاجة في أحد، فنظر إلى الوقت هل يسع أو لا يسع. قال فقال هل ترى أحدا؟ أحد جبل لا يقل عن 4 كيلومترات، ومن الضخامة بمكان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم صور ضرس الكافر في النار بجبل أحد من شدة العذاب والعياذ بالله. فقال أترى أحدا؟ فنظرت، قال فنظرت إلى الشمس، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما أحب لو أن لي مثل أحد ذهبا تمسي علي ثالثة أو رابعة وعندي منه دينار أو درهم، صلوات الله وسلامه عليه. من كرمه وجوده، وكان عليه الصلاة والسلام في السخاء مضرب المثل صلوات الله وسلامه عليه. جاءه المال من البحرين، وكان غناء له عليه الصلاة والسلام من أموال البحرين، فلما صلى الفجر امتلأ المسجد من الناس، الدنيا من القديم ما هو من اليوم، الشخص إذا جاء مال عنده قرابة أو جماعة تعرفه، أو صرف له ماله، أو جاءته منحة، أو جاءه شيء، وجاء القرابة أو جاء المحتاجون، ضاق بهم ذرعا وقال هؤلاء ما يأتوني إلا عند الحاجة، هؤلاء ما يعرفوني إلا عند الحاجة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على العكس تماما، فلما صلى الفجر ورأى المسجد قد امتلأ تهلهل وجهه بالسرور وتبسم وقال أبشروا، صلوات الله وسلامه عليه. كرم، كان عليه الصلاة والسلام شديد العطف شديد الرحمة، إذا جاءه السائل أو جاءه المحتاج لم ينظر إلى مقام نفسه، ولكن ينظر أعلى مراتب الكريم، والكريم هو الله سبحانه وتعالى. من أعلى مراتب الكرم في الإنسان أنه إذا جاءه المحتاج نظر إلى حال المحتاج ولم ينظر إلى حال نفسه، ما يقول أنت ما تعرفني إلا عند الحاجة، ولا يقول أنت لا تعرفني إلا بالدنيا أو بالمال، إنما ينظر إلى خلته وفاقته وعوزه واضطراره فيتألم بألمه ويكتوي بناره. ولذلك الكريم يعطي قبل أن يسأل، لأنه بمجرد أن يأتيه المحتاج أو يأتيه أحد من إخوانه أو وعنده قدرة يحس بحاجته فلا يحوجه أن يتكلم. وهذا كان من شيمته عليه الصلاة والسلام، أنه يعطي قبل أن يسأل، وهي أعلى مراتب الكرم، فاختارها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. فجاء الأعرابي وسأله الرداء، ما قال له أنت ما تبصر، أنا ما عندي إلا هذا الرداء، ما عاتبه ولا خاصم عليه الصلاة والسلام، وإنما أعطاه سؤله ولم يرده. ويحتمل، وهو الوجه الثاني، أنه أخذ هذا الرداء بقصد، لأن الصحابة كانوا يتبركون بثوبه عليه الصلاة والسلام وبفضلته عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح أنه ما تنخم نخامة، كما في الصحيح في قصة غزوة الحديبية قال سهل، والذي يحلف به سهل، ما تنخم نخامة، أي ما تفل عليه الصلاة والسلام إلا سقطت في كف أحدهم فدلك بها وجهه صلوات الله وسلامه عليه. فكانوا يتبركون بريقه عليه الصلاة والسلام وبتفله، ولذلك لما أخذ الصحابي الشملة وعاتبه الصحابة قال إنما أردت أن تكون كفنا لي. وهذا مما كان له عليه الصلاة والسلام من خصوصياته لمكان الرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بفضلة عليه الصلاة والسلام وبما لابسه لمكان النبوة، لأن من يفعل ذلك يفعله إيمانا بالله وتصديقا برسالة، فلذلك يخص من بين الخلق بهذا، لأنه فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التصديق بنبوته والتكريم لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوء، والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به كالطهور والسحور، وأما بالضم فهو فعل الوضوء. فخرج بلال بوضوء أي بماء توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ناضح ومن نائل، أي أن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا هذا الوضوء فاقتتلوا عليه، منهم من ينضح ومنهم من يصيب الشيء القليل، فمن ناضح ومن نائل، طلبا للبركة التي وضعها الله عز وجل في نبيه عليه الصلاة والسلام. والوجه الأول هو الأقوى، أنه أخذ الرداء من باب المسألة والحاجة، وبين قال: ثم حرمت المسألة بعد ذلك. وبين قول النبي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي، وقد تقدم معنا معنى العبارة، إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع. الفقر المدقع يقولون أبقى أرض أبقعت الأرض إذا كانت جرداء لا نبت فيها، والمراد بالفقير المدقع هو الذي ليس عنده شيء، كما أن الأرض توصف بهذا الوصف حين لا يكون فيها نبات ولا زرع، كذلك من اشتد عليه الحال فلم يكن عنده شيء يوصف بكونه فقيرا مدقعا. والغرم أصله يكون في الشيء الذي تلزم فيه النفقة بدون عوض، وهذا يكون في حال الكسر والخسارة فيغرم. والفظيع في لغة العرب هو الشديد، الأمر الشديد يقال أنه فظيع، والمراد بهذا أنه نزلت به نازلة وغرامة فظيعة وشديدة استوجبت أن يسأل الناس. وهذا كله يؤكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل كل أحد، والسبب في هذا أنه لو فتح الباب للناس لا أحوج بعضهم بعضا وآذى بعضهم بعضا. والأصل أن المسألة لا تباح إلا عند الحاجة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم وجود الحاجة وأن تكون هذه الحاجة ماسة، ولذلك أكدها بالأوصاف، فقال لذي فقر، ولم يقل فقر، قال مدقع. فمعنى ذلك، ومن هنا المصنف رحمه الله أشار في الحديث الماضي أن الحديث مصروف إلى المسألة وليس إلى الصدقة، لأن باب المسألة أشد من باب الصدقة، فباب المسألة فيه أذية للناس لأنه يتعرض للناس ويزعجهم بالسؤال ويحرجهم، فلما كان أمر السؤال أشد وصف النبي صلى الله عليه وسلم من تحله المسألة بوصف أشد: الغرم المفضع والفقر المدقع. وهذا كله على بين به النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل أن الإنسان لا يتعرض للناس وأن ينزل حاجته بالله عز وجل إلا إذا وجد فيه هذا الوصف، فحلت به غرامة. الغرامة الغرم المفضع مثل الشخص مثلا يصير عليه ضرر فتنكسر أمواله وتحل عليه الديون، أو يكون في تجارة ليس فيها سفه ولا فيها تهور، ثم إن شاء الله أن يأتي بلاء في أموال الناس فتنكسر تجارته، أو مثلا تأتي التزامات محتاج إليها، أو مثلا تأتي التزامات محتاج إليها مثل المرض فيعالج نفسه ويتحمل الديون، فحينئذ يغرم ويكون غرمه فظيعا. وهذا العلاج الذي فعله دون إسراف ودون مبالغة ونحو ذلك من الأمور التي فيها الحمالات والديون، أن تكون مثل ما تقدم معنا لها أسباب وموجبات، وهذه الأسباب والموجبات ليست محرمة، وثانيا أن يكون الشخص قد تعامل معها بالرشد ولم يتعامل معها بالسفة وبالتوسع، فقد يتعالج الإنسان من مرضه ويتوسع في علاجه. ويستطيع أن يتعالج بمبلغ بسيط ثم يتحمل حمالات فيسافر إلى الخارج أو ينتقل إلى مكان بعيد فيتحمل نفقات زائدة أو نحو ذلك، كل هذا خارج عن الأصل. الأصل أنه غرم مبني على حاجة دون سفه ودون إسراف ومبالغة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم الذين تحل لهم المسألة، وأن من جاوز ذلك فسأل دون وجود الغرم المفضع والفقر المدقع جاءت مسألته يوم القيامة في وجهه خموشا، وكانت من سأل ليثرى به ماله يعني ليستكثر من المال كما يفعله ضعاف الإيمان، نسأل الله الإيمان السلامة والعافية. فضعيف الإيمان إذا تمكن حب الدنيا من قلبه سأل الناس فوق حاجته، ولربما سأل الناس وهو غني. وكم من حوادث عجيبة لأصحاب السؤال حينما يتعرضون للناس ثم يتبين أنهم يكنزون أموالا كثيرة، وهذا سمعناه من الثقات وشاهدنا بعضه في بعض الناس أنه كان يسأل الناس ثم تبين أن عنده فوق الغناء، بل كان يسأل من هو أغنى منه. وهذا كله نسأل الله السلامة والعافية، إذا مرض القلب افتتن بالدنيا فمن أمراض القلوب فتنة الدنيا، فإذا جعلت والعياذ بالله الدنيا في قلب الإنسان طلبها بالحلال وبالحرام نسأل الله السلامة والعافية. ومن طلب الدنيا بالحرام أن يسأل الناس ولا يحل له السؤال، أن يسأل الناس ولا يحل له أن يسأل، خاصة إذا كذب أو فجر، فنسأل الله عافية، فحلف الأيمان الفاجرة وادعى الأمور المكذوبة، كل هذا لا شك أنه أعظم في وزره نسأل الله السلامة والعافية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة ومسألته خموش في وجهه، وقد تقدم معنا أن الخمش في الوجه نسأل الله السلامة والعافية، وهذا فضيحة على رؤوس الأشهاد، وهذا من عرصات يوم القيامة، وهذا يدل على عظم هذا الذنب، حتى عده بعض العلماء من كبائر الذنوب لأنه ورد عليه هذا الوعيد بالفضيحة على رؤوس الأشهاد، لأنه السارق يسرق أموال الناس خفية فتقطع يده، والخائن يخون ويعاقب في خيانته، لكن هذا لا يستطيع أحد أن يكتشف حقيقة ما فعل بالناس، لأنه يدعي أنه فقير فيأخذ أموال الناس ويأكلها بالباطل. فإذا كان يوم القيامة جمع الله له العقوبة تامة كاملة، فجمع له كما أنه كان يسأل الناس ويكذب، كان بعض العلماء يقول من قال إنه فقير ومحتاج وأنه وهو كاذب فقد كذب على ربه والعياذ بالله. قالوا كيف كذب على ربه؟ قال إن الله أغناه ويقول لست بغني، ويشتكي ربه. قالوا كيف يشتكي ربه؟ قال لأن الله عافاه ويقولني مبتلى نسأل الله السلامة والعافية. فهو يكذب على الله عز وجل ويشتكي الله إلى خلقه والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك جاء هذا الوعيد الشديد، وأن الذي يأكله من المال رضف من جهنم، والرضف هو الحجارة المحماة نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كان الحجر كما في الحديث الصحيح أن أبا طالب يوضع في ضحضاح من نار يغلي بهما دماغه نسأل الله السلامة والعافية، فإذا كان وقف في الضحضاح غلى دماغه من شدة نار جهنم، فكيف بمن يأكل هذه النار والعياذ بالله. وقد جاءت النصوص أن آكل مال اليتيم نسأل الله السلامة والعافية أنه يأكل في بطنه نار جهنم، فليستقل كما قال فمن شاء أن يستقل ومن شاء أن يستكثر. وهذا التخير في قوله من شاء تهديد، ولذلك العرب تستخدم أسلوب التخير على الحقيقة وتستخدمه على المجاز، فتجوز في هذا اللفظ وبين أنه نسأل الله السلامة والعافية إن شاء أن يستقل من العذاب وإن شاء أن يستكثر فهو معذب لا محالة. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل فقرنا إليه وغنانا به، وأن يعيذنا من المسألة وبلاءها، إنه سميع.
قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن عبد الرحيم بن سليمان نحوه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب من هذا الوجه.
نعم، هذا حديث غريب، تفرد به طبعا مجالد بن سعيد الكوفي كما ذكرنا، وهو ضعيف. والغريب ما رواه راو واحد ولو في أي طبقة من طبقات السند، وقل غريب ما روى راو فقط، وما بهم فرد راو مطلقا فذاك بالغريب قد تحقق. مراده بهذا الإشارة إلى أن الحديث هو انفرد به مجالد كما ذكرنا، مجالد بن سعيد، وهو ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم. قال رحمه الله:
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي مسألة الكفاية، هل المعتبر فيها اليوم أم الكفاية إلى آخر الشهر، مع العلم أن الغالب في عرفنا هذه الأيام في توزيع الصدقات قياس الكفاية على الشهر، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما بالنسبة للزكاة فطبعا نص بعض العلماء وطائفة من أهل العلم أن الفقير والمسكين يعطى نفقته للعام والحول، وهذا بناء على أن الزكاة حولية تجب في كل حول، فيعطى مثلا لو كان كفايته في السنة 3000 يعطى، ونظر إلى هذا بناء على أن الزكاة تجب في السنة مرة واحدة. وأما بالنسبة للغنى النسبي والفقر النسبي والصدقة النسبية، فإذا أراد أن يتصدق لمحتاج في يوم، أو أراد شخص أن يسأل الناس ليتصدقوا عليه واحتاج للنظر إلى الكفاية في يومه، تقدر باليوم. فالشخص مثلا لو كان عنده غناء طيلة العام، ولكن تمر عليه أيام لا تكون عنده كفاية، فإذا طرأت هذه الأيام نظر إلى كفاية يومه. وهذا يقع في بعض الناس، تكون عندهم أعمال يقتاتون منها أكثر السنة، ولكن تأتي أيام لا يستطيعون، مثلا كصاحب أجرة مثلا في أيام الدوام يجد كفايته، في أيام الإجازة لا يجد كفايته، فحينئذ تقدر نفقته نسبية لذلك الوقت الذي، وتحله الصدقة حينما يأتي وقت الحاجة ولا يعطى قبل وقت الحاجة. فالعلماء في صرف الزكاة فصلوا في هذا بين ما يصرف لكفاية اليوم، وبين ما يصرف لكفاية الشهر، وبين ما يصرف لكفاية العام. وإلا في الأصل الفقير المحتاج في عامه يعطى نفقته كفاية للعام، مثلا نفقته نفقت حاجته في العام، مثل السكن، لو كان مثلا جاء وهو محتاج وقال أنا عندي إيجار شقة أحتاج إلى إيجارها نصف السنة 6000 ريال، فتعطيه من الزكاة سدادا لنصف العام. أو يكون قد استأجر ثم جاء بعد 6 أشهر تعطيه ما مضى من كفاية نصف السنة في مسكنه. وكذلك لو أنه استدام من بقالة 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر نصف عام، تعطيه ما مضى من كفاية نصف العام، وهكذا. على كل حال، هذا أمر كما ذكرنا يختلف بحسب اختلاف المسائل والفتاوى. أما من حيث الأصل فالزكاة حولية، والتقدير فيها بالحول معتبر، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا تاجر ولي اليتيم بمال اليتيم مع أنه يشك هل سيربح أو يخسر، فهل يضمن إذا تاجر وخسر، أثابكم الله؟
إذا أراد ولي اليتيم أن يتاجر، فإما أن يستيقن الربح أو يغلب على ظنه، أو يشك أو يجزم بالخسارة أو يغلب على ظنه خسارته. فإذا تحقق أو غلب على ظنه أنه سيربح يجوز له أن يتاجر. وأما إذا شك أو غلب على ظنه أنه ينكسر أو تحقق أنه سينكسر فلا يحل له أن يتاجر. وإذا تاجر ضمن، لأنها مخاطرة، والمخاطرة بمال اليتيم تنقل يد الوكيل من يد الأمانة إلى يد الضمان، فيجب عليه أن يضمن المال إذا حصلت الخسارة، والله تعالى
أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من مات ولم يترك من ماله شيئا لوضعه في صدقة جارية، فهل إذا أخرج أبناؤه من أموالهم لوالديهم الصدقة الجارية يدخل ذلك الفعل في الصدقة الجارية الواردة في الحديث، أثابكم
من مات
ولم يترك من ماله شيئا لوضعه في صدقة جارية.
إذا مات الميت ولم يترك مالا أو لم يوصي صدقة بصدقة وتصدق أولاده أو أحد أولاده أو أحد الوارثين أو أحد قرابته بشيء عليه فإنها صدقة جارية وتكون له ولكن لا تنسب إلى عمله، لأنه في فرق بين الصدقة الجارية من عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لأن العبد له ديوان يكتب فيه عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات سيختم على ديوانه إلا إذا خلف وراء ظهره خيرا يبقى له أو شرا، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارا، فمن والعياذ بالله كان في ترك وراءه سنة سيئة سنها وتبعه الناس من بعده فإنه ينال أوزارهم إلى يوم القيامة. ولو كان في أسرة وبيئة وبيت معروف بالخير والصلاح ثم شذ وفعل فعلا منكرا فسنه لهذا البيت جميع من يتبعه بذلك، ولو مات تبقى والعياذ بالله آثامه تتبعه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أصل أن من تسبب في الشيء كله، فالحديث يتكلم عن شيء من عمل الإنسان ولا يمنع أن يكون له من غيره كصدقة ولده عليه، كما في الصحيح من حديث سعد رضي الله عنه أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت، وكان من أبر الناس بأمه، افتلتت يعني ماتت فجأة، أفأتصدق عنها؟ قال نعم، فجعل لها حائط الخراف وهو أحد بساتين المدينة، تصدق به على أمه صدقة جارية، فهذا من الغير، فلا يمنع أن الإنسان يتصدق لو تصدق على أبيه أو على أمه بعد موتهما أو على قريب من قرابته أو حفر بئرا وجعله لأمواته صدقة عليهم، فهذا لا يعتبر من الصدقة الجارية من نفس الأموات ولكنها صدقة واصلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها في حديث سعد مع أنها لم تكن من عمل أمه، فدل على أن الحديث المقصود به عمل الإنسان في ختم ديوانه أنه لا يختم ما دام أنه قد خلف عملا صالحا تسبب فيه فيجرى عليه رزقه ما دام هذه الصدقة باقية، وهذا لا علاقة له بمسألتنا إذا أراد الورثة أو غير الورثة أو القرابة أو إنسان له حق كجار بينك وبينه عهد ومحبة وتحبه ثم توفي وبينك وبينه مواقف أحسن إليك فيها، أو قريب مثلا ربى قريبة كالعم إذا ربى اليتيم أيتام وأحسن الإنسان ثم توفي فأراد الإنسان تصدق على هذا الذي أحسن إليه، فهذا لا بأس به ولا حرج، وهو من حفظ العهد، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حفظ العهد من الإيمان، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل المرأة إذا كانت لا تطيع زوجها في المباحات تسمى ناشزا أثابكم الله؟
النشوز أصله من نشز الأرض الشيء المرتفع الناشز، كما في الحديث الصحيح أنه كان إذا على نشزا يعني ارتفع على شيء عال، النشز هو المرتفع، والمراد أن ترتفع المرأة عن زوجها، وهذا يدل على أن الأصل في المرأة أن تكون تحت الرجل، لأن الله خلق حواء من آدم والأصل في الخلق لآدم عليه السلام، وهذا من تكريم الله للرجال على النساء، ونصوص الكتاب والسنة واضحة في هذا، وهي فطرة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، ويعتقد المسلم أن الله فضل الذكر على الأنثى وجعل الأنثى للرجل ليسكن إليها كما بين سبحانه وتعالى، وخلقها من الرجل ولم يخلقها مستقلة لإشارة إلى التبعية، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فهي تبع للرجل، جعلها الله عز وجل لحكمته وعلمه سبحانه وتعالى، فالأصل في المرأة أنها تطيع الرجل، فإذا خلفت هذه الفطرة فتح الناس على نفسهم أبواب البلاء في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ولا يمكن أبدا تستقيم الحياة بغير هذه الفطرة، ولكن المنبغي على الرجل أن لا يسيء استغلال هذا الأمر، وأن لا يسيء استغلال الأحكام الشرعية والأمور الشرعية، بل عليه أن يجعلها في طريقها وعلى السنن الذي ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كون الرجل يسيء استخدام ذلك أو بعض الناس يسيء استخدام ذلك لا يقدح في الحكم نفسه، ولا يقدح في فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها. فالأصل في المرأة أن تطيع الرجل، ولذلك قال تعالى الرجال قوامون على النساء، فالأصل أن الرجال لهم حق القوامة، وهذا من حقوق الزوجية الخاصة بالرجال دون النساء، فالرجل هو القيم على المرأة وليست المرأة هي القيم على الرجل. وعليه فإنها إذا أصبحت ناشزا، إما أن تكون ناشز في القول أو ناشزا في الفعل، النشوز إما أن يكون في الأقوال، مثل إذا قال شيئا سفهت رأيه في وجهه وتهكمت به واستهزأت به، أو قالت له لا أريد أن أفعل، أو لا أفعل لك هذا، أو لست عندك بخادمة أو كذا. وإما أن يكون نشوز بالفعل، مثل إذا طلب منها شيئا فتذمرت ولوت بوجهها، أو فعلت أفعالا تشير إلى أنها غير قابلة بقوله، كل هذا من النشوز. وعلى المرأة أن تتقي الله، وعلى الرجل أن يتقي الله، والرجل يعلم أن هذه أمانة ومسؤولية، وأن الله عز وجل جعله راع في بيته ومسؤول عن رعية وأهل بيته، ولكن عليه أن لا يستبد وأن لا يجور، وأن يترفق وأن يحسن القوام. فإذا كان النشوز في المباحات، فالمرأة إذا نشزت في المباحات جرها الشيطان إلى الواجبات وإلى المستحبات، ولربما والعياذ بالله إلى المحرمات، فينهاها زوجها عن الحرام فتنشز. هذه هي طريق الشيطان، أنه يبدأ بها بالمباحات وينتهي بها إلى غيرها. فعلى المرأة أن تتقي الله، وأن لا تلوي ولا تعول على من يخالف فطرة الله عز وجل، وأن تسلم بشرع الله، لأن هذا هو شرع الله. الله عز وجل جعل هذا حكما شرعيا، الرجل مسؤول عن هذه الأمانة، وعليه أن يتقي الله، وعلى الرجال أن يعلموا أن رضا النساء بحكم الله يساعدهم على ذلك، يساعدهن على ذلك، أن لا يستبدوا وأن لا يجوروا، وأن يعلم الزوج أنه إذا جار وأساء في حق القوامة أنه قد يكون سببا في نشوز امرأته، لأن من خالف السنة وعصى الله عز وجل فلن يؤوب بخير لا في دينه ولا في دنياه ولا آخرته، والله تعالى أعلم.